بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وينادي في كل ليلة منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا واحد من عشرات الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه في فضل شهر رمضان، وفي تحفيز همم المؤمنين للاستعداد للاستفادة من هذا الموسم. فينبغي على الأمة أن تعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، وتعرف لهم فضلهم وشرفهم فيما نقلوه لنا من هذا الدين. فما من عبادة من العبادات يشمر لها المشمرون ويسعى لها الساعون إلا وكان لهؤلاء الصحابة الكرام النصيب الأكبر في نقلها للأمة وحفظها لهم. وكان لأبي هريرة رضي الله عنه أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب الأسد من ذلك، حتى لو أنك طبقت هذا على شهر رمضان على سبيل المثال لوجدت أن معظم الأحاديث التي تبين شرف هذا الشهر وفضله، والتي تحث المؤمنين على صيامه وقيامه وعلى قراءة القرآن فيه، إنما كانت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الذي نظر نفسه لكي يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخدمه على شبع بطنه لكي ينقل للأمة هذا العلم، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وينبغي على الأمة أن تتخلق بأخلاق الإسلام من أن تعرف لأهل الفضل فضلهم، ويأتي على رأس هؤلاء الكرام الذين نقلوا لنا هذا الدين. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأحاديث التي هيأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه لاستقبال هذا الموسم من مواسم الطاعات، على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن تربية أصحابه وتهيئتهم لكل ما يمرون به من مناسبات، إن كان موسم طاعة حفز هممهم وحضهم على الاستفادة منها، وإن كان مصيبة أو بلية حضهم على الصبر والتخلق بهذا الخلق الجميل، وإن كان أذى من الكفار، إلى غير ذلك من المواطن التي كان بها الصحابة رضي الله عنهم بفضل تلك التربية التي من الله عليهم بها والتي نالوها من أعظم مرب ومعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا هم بالتبع خير جيل وأفضل جيل لما نالوا من هذه التربية، وبحسب من جاء بعدهم أن يجتر تلك النصائح وأن يجتر تلك التوجيهات وأن يحاول أن يستحضر، وكأنه كان معهم حينما كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدبهم. فبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظتها الجهابذة من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة بعدهم، لكي تعيش الأمة هذه الأحاديث، إذ فاتهم أن يعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبدانهم وأن يستمعوا إلى توجيهاته بآذانهم، فلا أقل من أن يسترجعوا تلك الأحاديث وينظروا إلى ما فيها ويستحضروا كيف ماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء كل قول وكل أمر وكل نهي، فتمتثل الأمة ما أراده منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن يحض أصحابه على الاستفادة من هذا الشهر الذي أتاهم، فبين لهم أنه شهر مبارك كثر الله عز وجل فيه البركة وكثر فيه الخير، لكي تنتفع به الأمة ولكي تزداد بها به أعمالها وترفع به درجاتها عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر لهم مما أوحى الله عز وجل إليه من أنواع هذه البركة، فمن أنواع هذه البركة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه أبواب النيران، وكل مسلم يعتقد أنه أن مصيره في هذه الحياة الدنيا إلى موت ثم إلى حساب ثم إلى جنة أو إلى نار. فغاية الساعين في طاعاتهم والممتنعين عن شهواتهم فغايتهم أن يدخلهم الله الجنة وأن يزحزحهم عن النار، ومن أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز. وهكذا جعل الله عز وجل ذلك الشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه أبواب النار، مع أن المؤمنين الذين خوطبوا بهذا والذين يخاطبون به في كل زمان ومكان يعيشون على ظهر الأرض ولم يقبضوا بعد ولم يحاسبوا، ليروا سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولكن هذا فيه تشويق للنفوس المؤمنة، وكأن هذا الشهر على خلاف سائر العام الذي يكون بعض الناس يجعلون أوقاتهم سبيلا إلى جنة الله عز وجل، وبعض الناس يجعلون أوقاتهم سبيلا إلى نيران الله والعياذ بالله، فكأن هذا الشهر ينبغي أن يكون على النقيض من ذلك، وكأن أبواب الجنان إذا فتحت رأى المؤمنون وأشعروا من نفحات ونسمات فتح الجنان ما تستشفه القلوب المؤمنة، وكلما رق قلب العبد كلما استشعر ذلك، كما كان هذا من شأن أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد لما قال: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وإنما كان هذا لما صدق إيمانه وصدق عزمه وصدق في سعيه للجنة وفي طلبه للشهادة، فكأن الله عز وجل قد من عليه بأنه قد وجد ريح الجنة. وهكذا تكون هذه منة على المؤمنين في هذا الشهر، تفتح لهم أبواب الجنة فيهب عليهم من نسماتها، وإنما تستقبل القلوب كل قلب بحسب إيمانه وكل قلب بحسب اجتهاده وكل قلب بحسب عزمه وجده. وهذا في شأن جميع تلك النفحات، التي يبعثها الله عز وجل على القلوب، فإنما تأتي وهناك قلوب قد أغلقت ووضعت عليها أقفالها، فلا يمكنها أن تنتفع بفتح أبواب جنة، ولا أن تنتفع بعظة ولا عبرة تجدها أمام أعينها، ولا أن تنتفع بآيات تدخل في آذانها. فقلوب قد تكون هناك من القلوب المغلقة التي عليها أقفالها، أو القلوب المنتكسة التي لم يعد يصلح أن يدخل فيها شيء من ذلك. وبين وهناك قلوب التي مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بيضاء في لونها، ملساء في صلابتها مثل الصخر الأبيض الأملس، فهي قلوب نقية رقيقة تستقبل هذه الأنواع من النفحات والفتحات التي يرسلها الله عز وجل على عباده. وبين هذا وذاك درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل، على مقدار هذه القلوب يكون استيعاب العباد وانفتاحهم على هذه النفحات. ولكن هذا أمر يشعر به كل الناس ويجدون أثره، كل بحسبه يشعرون أثر فتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران. ثم أمر آخر من الله عز وجل به على المؤمنين في هذا الشهر أنه يصفد مرضة الشياطين، وقد ورد في بعض الروايات أنه تصفد الشياطين، وورد في روايات أخرى أنه تصفد مرضة الشياطين، وتحمل هذه الرواية على تلك، فيعلم من هذا أن الذي يصفد في هذا الشهر هم مرضة الشياطين فقط دون سائرهم. وورد أيضا في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قد قال تصفد مرضة الشياطين فلا يصلون فيه إلى ما يصلون إليه في غيره. فدل هذا على أن هذه إعانة من الله عز وجل للعباد في هذا الشهر، أنه قد صفد لهم مرضة الشياطين. ولو كان التصفيد للشياطين قاطبة لآمن في هذا الشهر أهل الأرض كلهم جميعا، ولكنه الذي يحدث أنه قدر من الإعانة، لأن الدنيا تبقى وإن جاءها رمضان تبقى دارا للابتلاء، ودارا لكي يبتلى العباد فيها بالخير والشر فتنة، ولينظر الله عز وجل من يطيعه ومن يعمل بطاعته ومن يغلب عليه هواه وشقوته. وهكذا فهذا الشهر مما يمن الله عز وجل فيه على العباد أن يصفد لهم مرضة الشياطين، فتكون إعانة بعد إعانة مع استمرار الامتحان واستمرار الابتلاء. فما زال العبد هو العبد، وما زالت بداخله نفسه التي تنازعه إلى أن يرتاح ويترك عناء الطاعة، والتي تنازعه أن يعطيها شهواتها، وما زالت هناك شياطين تنفذ إلى تلك النفس وتحاول أن تساعدها على صاحبها، وتحاول أن تجعلها تتمرد على صاحبها أكثر وأكثر، فبقي أصل الابتلاء قائمة، إلا أن الإعانة من الله عز وجل قد ازدادت بفتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وتقليل قدرة الشياطين على ما يفعلونه من غواية للمؤمنين ومحاولة صرفهم عن دين الله تبارك وتعالى. ولذا كان هذا الشهر هو المناسبة المثالية التي يتوب فيها التائبون توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، وليس مجرد إقلاع مؤقت عن الذنب، بل صار هذا هو الشهر هو المناسبة المثالية التي يغسلون فيها ذنوبهم ويقبلون فيها على ربهم. ولذا دعا جبريل عليه السلام وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه بخيبة وخسران من أدرك رمضان ولم يغفر له، لأنه إن لم يتب في هذا الشهر ونفسه قد حكمت بأنواع الصيام، والشياطين قد سلسلوا وقيدوا فلا يستطيعون إغواءه كما كانوا يستطيعون في غيره، وقد هبت عليه من هذه النسمات من روح الجنان، فمتى يتوب ومتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى؟ وفوق هذا فقد جعل الله عز وجل مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقد جعل الله عز وجل مناديا في قلب كل عبد مؤمن طوال عمره يجعل ملكا ينفث في قلبه ويوعظ في ويلم بقلبه لما يأمره فيها بأن يصدق بدين الله تبارك وتعالى وأن يفعل الخير، إلا أن الشياطين في المقابل تجعل لها نصيبا من قلب العبد، فتجعل لها لما في قلب العبد تأمره بالتكذيب بدين الله تبارك وتعالى، وتعيده بأنه متى التزم بدين الله عز وجل فسوف يناله من أنواع الأذى وأنواع الفقر إلى غير هذا. فيبقى العبد في دهره كله وفي قلبه لمتان: لمة للملك ولمة للشياطين. ثم إذا جاء هذا الشهر فمن جملة ما يعين الله عز وجل به المؤمنين على طاعة الله تبارك وتعالى أن يوجد ذلك الملك الذي ينادي في الخلق أجمعين، تدرك ذلك القلوب أيضا على مقدار شفافيتها وعلى مقدار حرصها على الخير، نداء فوق نداء يدعم نداء الملك القائم دائما في قلب العبد المؤمن بالوعد بالتصديق بالخير والإيمان بالله تبارك وتعالى، فيأتي معه نداء زائد ليكون هناك لمة ملك إلى لمة ملك بجوار لمة شيطان قد ضعفت وضعف أثرها بما سلسلت به الشياطين وصفضت. فكان هذا النداء الذي يرسل الله عز وجل من ينادي به قلوب الخلق في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولكن كما ذكرنا فإن القلوب متفاوتة، وعلى مقدار تفاوت هذه القلوب تكون الاستجابة، ويحصل للمؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى أنواعا من الاستجابة لنداء: يا باغي الخير أقبل. ولكن كل بحسبه، فبعض الناس من يقبل على الله عز وجل إقبالا حقيقيا فيتوب إلى الله عز وجل من جميع ذنوبه، يقبل على الخير بأنواع، والمسلم منوط به أن يكون دائما في الخير في رمضان وفي غيره، فينبغي أن يكون دائما مصليا لله عز وجل، ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مؤديا لحقوق الله عز وجل عليه، فيأتيه ذلك الشهر لكي يزداد ويحافظ على تلك الطاعات التي هي واجبة في كل وقت وفي كل حين، ثم يزداد معها طاعات أخرى تتأكد أو تجف في هذا الشهر، فيزيد معها الصيام الذي أوجبه الله عز وجل في هذا الشهر، ويتأكد معها قراءة القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم لهم مع القرآن شأن غير هذا الشأن الذي لنا معه، وذلك لأنهم كانوا يعرفون قيمة ذلك القرآن، ذلك لأنهم كانوا في وقت من أوقاتهم إذا أراد الرجل منهم أن يتعلم آية من كتاب الله عز وجل فعليه أن يحمل كفنه على يديه ثم يخرج متخفيا من سلطة الكافرين وبطشهم حتى يصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى يتعلم آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تمكن من كتابتها على كتف عظم، وربما تمكن من كتابتها على سعف نخل، وربما لم يتمكن فأخذ يرددها حتى يحفظها عن ظهر قلب. فلما من الله عليهم بالأمن، ولما من الله عليهم بأن جمع لهم القرآن في مصحف واحد بجهود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأها ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تمم ذلك عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فلما أتوا بمصحف قد جمع فكأنهم قد حاذوا الدنيا بحذافيرها، فكانوا يقرؤون القرآن، من كان منهم يختم القرآن في كل شهر مرة كان يعد فيهم ضعيفا، وكان يعد فيهم ضعيف الهمة، ولكن كان عمتهم يقرؤون القرآن في كل أسبوع مرة، ومن منهم كان يزداد الأمر به فكانوا يقرؤونه في كل شهر مرة. هذا كان حالهم في غير رمضان، فماذا تظنن بهم في رمضان؟ فإن عمتهم كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة، وربما ختم بعضهم القرآن في كل ليلة مرة، مع وجود نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال. ولكنه قال بعض أهل العلم أن من كان يقرأ القرآن في كل أسبوع مرة أو في كل 3 ليال مرة في غير رمضان، ثم جاءه رمضان فيرخص له لكي يزداد في الخير في هذا الشهر أن يقرأه في كل ليلة مرة. وهكذا كان هذا حالهم. وأما الآن نعم يوجد هذا النداء، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ونعم تستجيب القلوب، ولكن استجابة القلوب تكون على مقدار ما فيها من إيمان، وعلى مقدار استعدادها لاستقبال ذلك، وعلى مقدار النقطة التي كانت هي فيها. فإذا جاء هذا النداء وعامة المسلمين وممن ينطبق عليهم شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يشكوها يوم القيامة، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فعامة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يكادون يرجعون إلى مصاحفهم مع كثرتها ووفرتها بفضل الله تبارك وتعالى، فقد صار البيت الواحد فيه من نسخ القرآن ما لا يحصى، وهذا بحجم كبير وهذا بحجم صغير، يوجد مكتوبا ومسموعا بأصوات مختلفة، كل ينتقي الصوت الذي يروق له. ومع كل هذا التسهيل الذي سهل الله به ليناسب همم المتأخرين وضعفها، فصار كل لديه كتاب الله عز وجل على وسائط متعددة، من كتابة إلى سماع، ومع اختيارات مختلفة في نوع الكتابة وفي نوع السماع، ومع هذا يقتني المسلمون ذلك كله ليزينوا به مكاتبهم ويزينوا به بيوتهم، وقل منهم من يكون له ورد ثابت على مدار العام من قراءة القرآن أو من سماعه حتى على الأقل. فإذا جاء رمضان فمن كان منهم يقرأ القرآن كاملا في هذا الشهر عد في الناس أنه من علاة الهمة، لأنه استطاع أن يختم القرآن في شهر رمضان مرة. فعلى أي حال تحصل هذه الاستجابة، ولكنها تحصل على مقدار ما في القلوب من إيمان، وعلى مقدار ما في القلوب من استعداد. فحري بكل أحد أن يفتح قلبه وأن يحاول أن يجعل استفادته من هذا النداء الرباني ومن هذه النفحات ومن هذه الإعانات ومن أبواب الجنان التي فتحت، أن يجعل استفادته استفادة قصوى، ولا يترك لنفسه الحبل على غاربها، ولا يقارن حاله في رمضان بحاله في غيره. فبعض الناس يركب في وسائل المواصلات التي يركبها في رمضان وفي غير رمضان، يضيع من عمره في كل يوم ساعة أو ساعتين في هذه المواصلات، فإذا جاء رمضان انتبه إلى أن هذا جزء من عمره يضيع، فيحمل مصحفه في جيبه، وهذا المصحف موجود في رمضان وفي غيره، فلماذا لا يكون هذا ديدنه في كل وقت؟ ثم يفتح مصحفه ويقرأ فإذ به وكأنه قد شعر أنه قد قرأ جزءا كبيرا، وما زال الوقت معه، وما زال هو جالس في مقعده الذي هو عليه، وكأنه قد استكثر على نفسه القدر الذي قرأ، فيغلق مصحفه ويمضي بقية وقته في مواصلته فيما كان يقضيه من قبل من غيبة أو نميمة أو حتى فيما في ما لا شيء في أن يتأمل في الدنيا من حوله، والوقت أثمن من هذا في رمضان وفي غيره. فكثير من الناس إنما تقعد هممهم لأنهم يقارنون أحوالهم في رمضان عن أحوالهم في غيره، فإذا قرأوا شيئا من القرآن شعروا أنهم قد حاذوا الدنيا بحذافيرها، وإذا ما قرأ أحدهم الجزء الذي اختطه لنفسه فهذا مما لا زيادة عليه أصلا، مع أن هذا الجزء الذي يقرأه في يومه كان هذا هو عادة الصحابة في غير رمضان. فحبذا لو وضع لكل إنسان لنفسه خطا بعيدا يفوق قدراته ليظل دائما متطلعا إلى أن يختم القرآن أكثر من مرة، وإلى أن يواظب على صلاة القيام. وكم من الناس ولأنه لا يكاد يقوم الليل في غير رمضان، مع أن قيام الليل هو شعار الصالحين على مدار الأزمان، فوكأنه ولأنه لا يقوم الليل في غير رمضان إذا ما قام الليل وقام شيئا من أول الليل وليس من آخره، مع أن آخره أفضل. وإذا قام من أول الليل فيما يجتمع الناس فيه على تلك الصلاة التي يسر الله عز وجل للناس قيام الليل في رمضان بأن جعله في جماعة، وقيام الليل الأصل فيه في غير رمضان ألا يكون في جماعة في المسجد، وربما صلى الرجل بأهل بيته وربما اجتمع الناس فصلوا هكذا عرضا، وأما في رمضان فتشرع فيه الجماعة لكي تحفز الهمم ولكي يتأسى الإنسان بغيره. ولكن الأسف ولا سيما مع حرارة الجو ومع وجود شيء من ذلك أن الناس يكتفون بشيء يسير من القيام، مع أن المساجد أصلا إنما تكتفي بشيء يسير، فيصلون بجزء من القرآن بحيث يسمعون القرآن في صلاة قيامهم في شهر رمضان مرة، وهذا أقل ما يمكن أن يكون من اجتهاد في هذا الشهر. ولكن لما يوجد قدر يسير من حرارة الجو أو من ازدحام المسجد تجد أن الناس قد يصلون نصف الصلاة ثم ينصرفون، أو ابتداء يذهبون إلى مساجد تخفف الصلاة عن ذلك، ومع أن الأمر في مجمله صلاة نافلة، ومع أن هذا قد أدرك شيئا من الخير، إلا أن هذا يدل على همة قد قنعت من هذا الموسم العظيم ومن هذه الجنان المفتحة ومن هذه المناسبة العظيمة التي فيها إعانة بعد إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن لم يستطع أن يجاهد نفسه بأن يطيل القيامة شيئا في هذا الشهر وأن ينافح ويكافح حرارة الجو شيئا يسيرا، مع أن الله تبارك وتعالى قد من على الناس أيضا كما ذكرنا في أمر قراءة القرآن، فصار الناس الآن يملكون وسائل متعددة إذا ما قورنت بما كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقلنا أن اللائق أن يكون الناس الآن هم الذين يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة، وأن لا العكس. وهكذا الحال أيضا فيما من الله عز وجل على الناس من وسائل تعينهم على تحمل الحر، من وسائل التهوية والترطيب ومن الماء البارد المتوفر في جميع المساجد، ويبقى الأمر يحتاج قدرا يسيرا من معالجة النفس وقدرا يسيرا من إلزامها طاعة الله تبارك وتعالى، وقدرا من التدبر في عظم ذلك الموسم وأهمية ذلك الموسم ومقدار النفحات التي تأتي على الناس في هذا الشهر. ينادي منادي يا باغي الخير أقبل، والناس يقبلون أحيانا ما يكون إقبالنا كإقبال السلحفاة، وكلمة أقبل تحمل في طياتها معنى الإسراع والدعوة إلى المبالغة في الهم والجد. نعم يقبل كثير من المسلمين على ذلك، ولكن إقبالهم
إقبالا لا يقوى على أن يصحح أوضاعهم قبل رمضان، فضلا أن يكون إقبالا يناسب موسم رمضان. إن الوضع الطبيعي لمن أنزل الله عز وجل عليه ذلك الكتاب العظيم أن يقرأه على الأقل في كل شهر مرة، والوضع الطبيعي للمسلم وإن كان هذا ليس واجبا أيضا أن يكثر من قيام الليل فينال حظا من قيام الليل في على مدار العام. وإذا كان إذا كنا نترك هذا في كل العام ونصحح هذا في رمضان فلا ينبغي أن يكون ما نفعله في رمضان أضعف مما كان ينبغي علينا أن يكون عليه أمرنا في جميع العام. فعلى كل أحد أن يذكر نفسه وأن يكرر على مسامعه وكأنه جالس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بهذا الشهر وبنفحاته وبجنانه التي فتحت، وكأنه إن لم يكن قد سمع بأذنيه فليرهف في قلبه السمع أن هناك مناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وأن يعلم أن ما يكون في هذا الشهر من إعانة قد لا يجدها في غيره أو بالفعل لا يجدها في غيره، فلينتهذ الفرصة وليستثمرها في أن يؤدب نفسه أعظم تأديب وأن يعود نفسه أعظم اعتياد على طاعة الله تبارك وتعالى. بل لا ينبغي أن يكون مجرد مقصود العبد أن يلزم نفسه بأن تسمع أن تقرأ القرآن في الشهر مرة أو أن تحافظ على قيام تسمع فيه القرآن في الشهر مرة أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون مقصودا أن يخرج بنفسه من هذا الشهر وقد اعتادت هذا بالفعل بحيث تساعده بعد ذلك على أن تقبل على قراءة القرآن وتساعده أن تقبل على القيام وتساعده أن تقبل على الصدقة، وكل هذه من الطاعات المتأكدة في رمضان وفي غيره، ولكنه كل يزداد في رمضان عن حاله في غير رمضان ويتناسب حاله في رمضان عن حاله في غيره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود الناس في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، فهكذا كان أجود الناس في جميع حياته وجميع أوقاته. ثم إذا جاء رمضان وجاءت هذه النفحات وازداد حاله كما هو حال جميع المؤمنين كل يزداد عن حاله الذي كان عليه قبل ذلك، فيكون حينئذ صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي يبلغ جوده في هذا الشهر مبلغا عظيما لا يكاد يضارعه فيه إلا تلك الريح التي تجود على كل الخلق حينما يرسل الله عز وجل الريح محملة بالخير والمطر فتجود على عدد كبير لسرعتها وانتشارها. وهكذا يكون صلى الله عليه وسلم يكون جوده في هذا الشهر. ينبغي على كل أحد أن يضع نصب عينيه وأن يحاول أن يجعل قلبه دائما مصغيا إلى نداء يا باغي الخير أقبل، وأن يعدد صور الخير في رمضان وفي غير رمضان لا سيما تلك الصور التي تتأكد وتزداد في رمضان من المحافظة على صلاة الجماعة ومن قراءة القرآن ومن القيام ومن الصدقة، فيحافظ على هذا كله ويحفز نفسه بما حفز به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على الخير مقبلين وعن الشر مقصرين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكما أن حال معظمنا في هذا الشهر في الاستجابة لنداء يا باغي الخير أقبل كانت استجابة بطيئة ليست على المستوى المطلوب،
فكذا أيضا كانت الاستجابة لنداء يا باغي الشر أقصر. فنعم يقصر المسلمون في هذا الشهر عن بعض أنواع الشرور التي كانوا يتساهلون بها في غير رمضان، ولكنه ليس قصارا من باب التوبة النصوح ومن باب العزم على عدم الرجوع إليها أبدا، ولكنه مجرد إمساك مؤقت عن هذه الذنوب إلى أن ينقضي رمضان. وهذا في حد ذاته يقضح في هذا الإمساك عن الذنوب ولا يكون إقصارا عن الشر، وإن كان يقلل من الشر في هذا الشهر ويقلل من الذنوب التي يحصل عليها صاحبها، إلا أنه في النهاية ليس هذا هو النفع المرجو من وراء هذا الشهر من أن يتوب الناس إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. ثم إن حتى هؤلاء الذين يقلعون عن الذنب إقلاعا مؤقتا فإنهم لا يقلعون عنه إقلاعا تاما، فمنهم من يخفف حدة الذنب أو يؤجله إلى ما بعد الإفطار، وكل هذه أنواع من استسلام النفوس لضعاف الشياطين. وقد ذكرنا أنه في هذا الشهر تصفد مرضة الشياطين وتبقى ضعافهم، فإذا كانت ضعاف الشياطين قد استطاعت أن تبقي علينا في دائرة المعصية، وقد استطاعت أن تجعلنا فقط نؤجل المعصية إلى ما بعد رمضان، فماذا سيكون عندما تطلق هذه المرضة بعد انتهاء هذا الشهر؟ فعلى كل أحد أيضا أن يردد على مسامع قلبه دائما يا باغي الشر أقصر، وأن يستصحب معه أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن كلمة الشر وأن كلمة المعصية وأن كلمة الفسوق والعصيان وغيرها ليست قاصرة كما أقنع الشيطان كثيرا من الناس أن هذا إنما ينصرف إلى الزنا وشرب الخمر وغيرها. وأما كثير من الشرور والآثام التي تقتضي من صاحبها أن يقصر عنها، فكثير من الناس لا يكاد يتصور أنها من جملة الشر، وهي من جملته حتى وإن كانت مستصغرة فهي نيران تحرق ثوب الإيمان، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وهكذا لابد لكل أحد أن يستصحب ذلك النداء إقبالا على الخير وإقصارا عن الشر. ولا بد من التحذير هنا من هؤلاء الذين وضعوا على قلوبهم أقفالها، وهؤلاء الذين انتكست قلوبهم فلا يقصرون عن الشر لا جملة ولا تفصيلا، ولا يقصرون عنه بالكلية ولا بالجزئية، وإنما يزدادون في غيهم وفي شرهم. وهذه نماذج توجد في رمضان وفي غير رمضان، ولكنهم يزدادون في رمضان وكأنهم يعوضون غياب مرض شياطين الجن، فيتقمصونهم دورهم فيكونون هم مرضة الشياطين وإن كانوا من الإنس، فيحاولون أن يفسدون على الناس صيامهم. وهذا مما يقتضي على كل أحد أن ينصح هؤلاء متى وجدهم ومتى وجد إليهم سبيلا، وإن لم يجد إليهم سبيلا وإلى نصيحتهم سبيلا فينبغي أن يكون محذرا لسائر المؤمنين منهم، من هؤلاء المرضة من شياطين الإنس الذين يعوضون غياب مرضة شياطين الجن، هؤلاء النسوة التي يبالغن في التبرج مسلمات كنا أو غير مسلمات، مما يكن من شأنهن مزيدا من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وإفساد الصيام على الصائمين، وتعويض غياب مرضة الشياطين بأن تكون الشهوة أمام الناس في درجة بالغة الإثارة حتى لا يكادون يصبرون أمامها، مع أن نفوسهم مكبلة بالصيام، ومع أن مرضة الشياطين الجن مقيدة ومصفدة. فتخرج هؤلاء النسوة وقد بالغنا في الزينة والتبرج
بدرجة لا بد ويكون فيها فتنة كبيرة لكل ناظر إليهن. فمن عرف من هؤلاء وإحداهن من قريبة أو جارة فعليه أن يوجه إليهن النصيحة وإلى أوليائهن من أن هذه كبيرة فوق كبيرة وإثم فوق إثم، وإن كان التبرج إثم عظيم في كل وقت وفي كل حين إلا أنه يزداد إثمه كلما ازداد عدد الناظرين إليها، وأنه يزداد ثم يزداد كلما شرف الزمان الذي فعلت فيه هذه المعصية، وكلما كان ذلك سببا في إفساد الصوم على الصائمين من هؤلاء المرضى من مرضة شياطين الإنس الذين يفسدون على الناس صومهم أو على الأقل يخرقون حرمة شهرهم. هؤلاء المجاهرين بالفطر ممن لا يراعون حرمة الشهر، وهؤلاء يرتكبون كبيرة فوق كبيرة وإعراضا فوق إعراضا. فالفطر عمدا في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، والمجاهرة به كبيرة أكبر، وعدم احترام الشهر جريمة أعظم. فينبغي على الناس أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن لا يسكت الناس عليهم، فإن هؤلاء لم يهبطوا علينا من كوكب آخر، وما من مفطر إلا وله جار وإلا وله قريب ممن من الله عليه بالصيام. فلا ينبغي على كل أحد أن يلتزم الصمت بإزاء هؤلاء، فليعظ كل فينبغي أن يجد هؤلاء من غيرهم أنواع الوعظ والتذكير والزجر عن معصية الله تبارك وتعالى، والزجر عن أن يرتكبوا معصية فوق معصية. وكذا يحتاج أصحاب محلات الأطعمة